البحث الآخر الذي تعرض إليه المؤلف في الفصل الثاني وواقي هو مباحث الأمر. وبحث الأمر المفضل هذا البحث الثاني الذي تعرض إليه المؤلف أيضا. البحث الثالث الذي هو مقصد البعيدين هو مباحث النهي. فمن مباحث الألفاظ يعني المقصد الأول من الكتاب الكريم مباحث الألفاظ، المقصد الثالث هو مباحث النهي. مباحث النهي هو الذي نعني في الحديث فيه في هذا اليوم. بعد ذلك ندخل إن شاء الله في مباحث المظاهيم، مباحث الألفاظ، مباحث العموم، وفصلا تأتي في الثلاث هناك جملة كبيرة من المباحث المشتركة بين مباحث الأمر ومباحث النهي. لذا كان اهتمامنا في مباحث الأمر إلى حد حتى ننفتح فيه هم مباحث الأمر هم مباحث النهي. الذي سيتعرض إليه المصنف هنا خمسة أمور تقريبا في مباحث النهي. ثلاثة من هذه الأمور مشتركة، يعني تقدم الكلام فيها بشكل مفصل. في مباحث الأمر نسميها الأبحاث المشتركة بين مباحث الأمر ومباحث النهي. بل هناك بحثان لم يتعرض المصنف إلى ذكرهما سابقا يكون من خصائص مباحث النهي. لكن احنا جريا على المنهج المذكور في هذا الكتاب راح نتعرض إلى الأبحاث الخمسة معا. فبسم الله الرحمن الرحيم. المقصد الثالث مباحث النهي. مباحث النهي فيه زاويتان من الحديث. الزاوية الأولى نسميها مادة النهي، والزاوية الثانية صيغة النهي. فرقنا فيما مضى الفارق بين المادة وبين الصيغة. مادة النهي يعني كل كلمة كانت مركبة من نون ياء، هذه يسمونها مادة النهي. أسنها ينهى، كل هذا يدخل في هذا السياق. هذا بحثه. البحث الآخر في صيغة النهي. لا تشرب، لا تأكل، لا هذا، لا الناهي، لا النافي، على بعض سيأتي إن شاء الله. ماذا يرتبط في مادة النهي؟ فحديثنا إذن في المحور الأول، هو شنو؟ مادة النهي. ماذا نريد أن نقول في مادة النهي؟ في مادة النهي هناك رأيان في المدلول المطابق لمادة النهي. النظرية الأولى تسمى وهي عند القدماء والذي سيذكرها المصنف ثم يهجرها. المصنف هنا إلى أن يذكر النظرية الأولى لمادة النهي ثم بعد ذلك المدلول المطابق للنهي لمادة النهي ثم يهمل هذه النظرية ويستعين ويذكر نظريتها. ما هي النظرية الأولى؟ فالنظرية الأولى لمادة النهي المدلول المطابق لمادة النهي. النظرية الأولى هو طلب الترك. النهي معناه شنو؟ الترجمة الحرفية لكلمة نهي، يعني أطلب منك ترك فلان، يعني أنهاك عن لعب الكرة، يعني شنو؟ أطلب منك ترك لعب الكرة. هذا معنى الترجمة الحرفية. هذه هي النظرية طلب الترك. النظرية الثانية التي سيختارها المصنف هي عبارة عن الإمساك. نظرية الإمساك تسمى بنظرية الإمساك. ما الفرق بين النظريتين؟ ولماذا المصنف ألغى النظرية الأولى وانتصر بالنظرية الثانية؟ أنا هنا مضطر أن أدخل في بحث لم يتعرض إليه الشيخ المؤلف، لكن حتى نستوضح الفارق بين النظريتين أولا وسر إلغاء ورفض النظرية الأولى والانتصار بالنظرية الثانية ثانية. هذا شو هي المادة التي أتحدث فيها؟ مر علينا الكلام فيما مضى بشكل مفصل أن الحكم يمر بأطوار. أول طور للحكم نعبر عنه مبادئ الحكم. مبادئ الحكم يعني المصلحة لهذا الإنسان أول شيء لازم تكون هناك مطلع بالفعل، ثم المولى يشتاق إلى تحقيق هذه المصلحة، ثم بعد ذلك يطلب من العبد الإتيان بهذا. هذا يسمونه الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي له مبادئ، له مقدمات، يعني ليست القضية قضية جزافية. الشارع حينما يقول صلي، من ذا أنه يقوم في الصباح يصير بناءه يشتهي يقول صلي صلي، لا مو شيء. نحن نعتقد بماذا؟ أن الشارع رأى الصلاة، فعل الصلاة فيه مصلحة، ثم أن هذه المصلحة مصلحة عالية، فاشتاق إلى تحقق مثل هذه المصلحة العالية من قبل العام، فأمره بماذا؟ بالصلاة. هذه تسمى مبادئ الحكم. طبعا أنا ماذا أتكلم بشكل علمي أنه ما هي المراتب والمراحل بشكل دقيق، وإنما أريد الآن لب المطلب. هنا اختلف الأعلام في أن حقيقة الأمر وحقيقة النهي من حيث المبادئ واحدة، أم أن حقيقة الأمر وحقيقة النهي من حيث المبادئ اثنان. يعني متى يأتي المولى بالأمر؟ هل يأتي بالأمر في خصوص ما لو كان هناك مصلحة؟ ففي كل مورد فيه مصلحة المتكلم والمولى والمقنن يستعين بياله بلفظ الأمر. ومتى ما كان في البين مفسدة ومبغوية فيستعين بلفظ النهي. يعني أكو أمور فيها مصالح، يعني فيها جلب نفع، أكو أمور فيها جنو، فيها أضرار. فالمقنن في دائرة كسب المصالح وجلب المصالح يستعين بلفظ الأمر، وفي دائرة المفاسد يستعين بلفظ النهي، هكذا. أم أنه الفارق بين الأمر والنهي ففي كل منهما فيه مصلحة، لكن مرة تارة مصلحة وجودية وأخرى تكون المصلحة مصلحة عدمية. فإذا كانت المصلحة وجودية فنسميه بالأمر، وإذا كانت المصلحة مصلحة في العدم نسميه شنو؟ النهي. فالسؤال هو هكذا في عالم المبادئ الحكم. هذه مقدمة خارجية، قلت المقصود من هذه المقدمة الخارجية هو التنبيه على الفارق بين النظريتين من جهة، وعلى بيان أنه لماذا التجأ المصنف للانتصار للنظرية الثانية وإهمال النظرية الأولى. مقدمتي الخارجية هو هذا، أنه إحنا بلحاظ الخارج قضية تحاكم وجدان خارجي، لنبتعد كثيرا عن المطلب العلمي حتى نصور أنه في القضايا معقدة، لا، القضية وجدانية، يعني الإنسان يستعين بوجدانه بالتحاكم. أريد أن أقول أنه إحنا عندنا أحيانا مصالح وعندنا مفاسد في الخارج. فعل الفلاني ما فيه مصلحة بس فيه مفسدة، فعل الفلاني فيه مصلحة، فعل قد يكون هو خالي من المفسدة وخالي من المصلحة. فأنحاء الأفعال على أقسام، فعل فيه مصلحة، فعل فيه مفسدة، الغيبة مثلا نقول فيه مفسدة، الصلاة فيه مصلحة، شيء ثالث مثلا إنسان أنه يبعد على الكرسي، هذا لا فيه مصلحة فيه ولا مفسدة. فدائرة الأمر والنهي، هل أن حكومة الأمر في باب المصالح وحكومة النهي في باب المفاسد؟ هكذا نقول، هذا نظرية. فيبدأ نقول تدري تقول، يقول كلما تعيش في أجواء مصالح لابد أن تستعين بها لغة الأمر. إذا المولى يريد ينبه السامع يقول له ترى أنت في عالم تحصيل المصلحة، شلون ينبه المولى السامع؟ يستعين بلغة الأمر. كلما استعمل لغة الأمر ففيه إرشاد وفيه بيان على أن المورد من موارد جلب المصلحة، وكل مورد أراد المقنن أن ينبه السامع والمكلف على أنه ليس المورد من موارد جلب المصلحة وإنما من موارد أن في البين مفسدة ودفع المفسدة، يستعين بلغة النهي. الشيخ المؤلف هنا ينتقل إلى هذه النظرية، رأي المصنف هو على هذه النظرية، فقال أن الأمر في الأجواء الذي يراد منها تبيين المصلحة، وأن النهي في الأجواء الذي يراد بها تبيين
مفسدة. وعبر عن هذا قال في باب المصلحة شنو عبر عنه؟ بالإرسال والدب. الأمر هو الدب نحو تحصيل المصلحة. فالأمر شنو عبارته؟ مدولة الترجمة الحرفية الإرسال. الأمر هو شنو صار؟ الإرسال. إرسال نحو ماذا؟ تحصيل، نحو تحصيل المصلحة. هذا رأي المصنف جاء بينه. خب النهي شنو؟ يقول الإمساك. إمساك عن ماذا؟ عن لا أن لا يقع في المفسدة. ففارق الأمر والنهي أن الأمر في حريم المصالح وأن النهي في حريم المفاسد، وأن دور المقنن في باب الأمر دور الدفع والإرسال. شلون واحد يدفع واحد؟ هذا يسمي دفع تكويني. بدل الدفع التكويني يسمي له إلهم إلى الأمر الفلاني، هذا يسمي دفع تشريعي. فالدفع دفعان، دفع تكويني ودفع شنو؟ تشريعي. أقول لك صلي. صلي شنو معناه؟ مفاد صلي يعني إلهم إلى أدفعك نحو الصلاة. لكن دفع نحو الصلاة بأي معنى؟ مو بدفع أنت ولا بدفع تشريعي. أما لو واحد دفع لك واحد، هذا يسمى في كل من الدفع التكويني والدفع التشريعي المقصود هو تحصيل المصلحة، بخلاف باب النهي. في باب النهي إنما يستعين المقنن في استعمال ألفاظ النهي إذا كان المورد من موارد وجود مفسدة. فالمولى دوره شنو؟ دوره أن يحتضنه، يمنعه، يمسكه. عبر عن الإمساك، عبر عن المنع، عبر عنه، عبر بأي تعبير أنت شيء، مو مهم التعبير عندي. مرة واحد يلزم بواحد يريد يروح نحو المفسدة، ابني يريد يتجه نحو المفسدة فألزم به، أقبض على يدي وأمنعه من الخروج، أقفل الباب عليه. هذا شنو؟ هذا نهي، لكن نهي تكويني. هذا إمساك، إمساك تكويني. إمساك التشريعي شلون؟ أقول لا تذهب إلى الصديق السوء، لا تذهب إلى صديق السوء. فالفارق بين الأمر وبين النهي عند المؤلف أن مبادئ الأمر تختلف عن مبادئ النهي، وأن مبادئ الأمر هي مبادئ كسب المصلحة، وأن مبادئ النهي هو شنو؟ دفع المفسدة. هذا رأي المصنف. لذا الدكتور راح يعبر عن مادة الأمر، قال مادة الأمر هو الإرسال، مادة النهي شنو؟ هو الإمساك. يريد يشير إلى هذا البعد، يا بعد هذه النظرية، أن الفارق بين الأمر وبين النهي من حيث المبادئ. أما النظرية الأخرى الذي ذكرها المصنف أولا، قال أن المصلحة أن لا فارق بين الأمر وبين النهي من حيث المبادئ، ففي كل منهما جلب للمصلحة. لكن مرة جلب المصلحة عن طريق الإتيان بالفعل، ومرة جلب المصلحة عن طريق شنو؟ عدم الإتيان بالفعل. فعدم الإتيان لما أطلب من كسرت ماذا شنو؟ يعني أريد أن أعطيك مصلحة. كل منهما يعني في باب الأمر وفي باب النهي هناك شنو؟ تحصيل للمصلحة. إلا أن تحصيل المصلحة تارة بالفعل وأخرى بماذا؟ بالتركيب وبالعدم. النتيجة الثمرة وين تظهر؟ على نظرية نظرية الخصم، يكون في باب النهي إنسان لما يسوي العمل يحصل مصالح أو ما يحصل، يحصل مصالح، يعني يدخل في جيبه شيء. على نظرية من؟ على نظرية الخصم. ليش؟ لأنه قال لا فرق بين الأمر وبين النهي في تحصيل مصلحته. غاية ما في الأمر تحصيل المصلحة. مرة شلون أحصل مصلحة؟ عن طريق الوجود، نسميه أمر، يعني بالإتيان أحصل مصلحة. مرة أنا شلون أحصل المصلحة؟ بعدم الإتيان، هذا هم تحصيل المصلحة. فعلى كلا التقديرين في باب الأمر وفي باب النهي هناك شيء يدخل إلى الكيس، إلى الجيب. أما على رأي المصنف في باب النهي لا يدخل شيء إلى الكيس، لا يدخل شيء إلى الجيب، وإنما أنه لا يكون في البين مفسدة، فالممتثل لا يقع في المفسدة، لا أنه يستجلب مصلحة، أن لا يرتكب حراما، لا أنه يحصل ثوابا. على رأي المصنف أنه الذي يمتثل النهي لا يقع في الحرام، أما أن يحصل مصلحة وثواب هذا شيء آخر. فهنا في البين نظريتان، نظرية أولى وهي لقدماء الأصحاب حيث عرف الأمر طلب الفعل وعرف النهي شنو
طلب الترك،
ففي كل منهما شنو طلب، لكن متعلق الطلب مرة أمرا وجودي ومرة أمرا عدمي. هذا رأيي، هذا رأي الخط. وفي كل منهما يدور، يعني هم في باب الأمر هم في باب النهي، يدور الأمر مدار المصلحة، لأن الطلب ينسجم مع لغة المصلحة. وفي الأمر والنهي يوجد طلب، غاية ما بالأمر أحد الطلبين طلب وجودي فالمصلحة في الوجود، والآخر طلب عدمي المصلحة في الترك. لكن كل منهما مصلحة. النظرية الأولى، النظرية الثانية الذي هو النظرية المصنف يقول لا، مبادئ الوجوب غير مبادئ النهي، فإن مبادئ الوجوب تحصيل مصلحة ومبادئ النهي دفع مفسدة. ولذا لا يصح أن نعبر عن النهي بطلب الترك، لأن بس تعبر طلب الترك هذا شنو هذا جلب مصلحة، وجلب المصلحة قلنا لا يتصور إلا في باب الأمر. فإذا المولى أراد أن يقول بأن الترك فيه مصلحة لا بد أن يستعين بلغة، على رأي المصنف لا بد أن يستعين بلغة شنو الأمر ولا لغة النهي. متى يستعين المولى بلغة النهي؟ إذا أراد أن يقول أن المورد لا يكون فيه مصلحة. وبه يتضح الفرق بين لا تشرب الخمر وبين أطلب منك ترك الخمر، النتيجة واحدة. لا تشرب الخمر يعني أعرض عن شرب الخمر، أطلب منك ترك الخمر هم نتيجة واحدة، اترك الخمر، أطلبه يعني اترك الخمر، اترك الخمر. مرة بقول لا تشرب الخمر وبين اترك الخمر، تقول شنو الفرق بين اللغتين؟ هل يوجد هناك فارق بين الأمرين؟ بين لا تشرب الخمر وبين اترك الخمر؟ يقول أنقول بلي، على ما رأي المصنف نعم 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 يوجد فارق. لا تشرب الخمر أن في البين مفسدة، البين مفسدة، فلا تقع لا توقع نفسك في المفسدة، هذا معنى. أما اترك شرب الخمر، اترك شرب الخمر شنو معنى؟ أن من ترك فإنه سيناله مصلحة، سيناله مصلحة. فالنظرية المتبعة عند المصنف هو أن الفارق بين الأمر وبين النهي فارق في المبدأ، مبدأ الحكم في الأمر غير مبدأ الحكم في النهي. أما على النظرية الأولى أن الحكم ما واحد هو تحصيل المصلحة، لكن متعلق الأمر غير متعلق النهي، فإن متعلق الأمر تحصيل الفعل ومتعلق النهي شرط الفعل. هذا ما يشبط في الأمر الأول. إذن الأمر الأول ما هو المدلول المطابق لمادة النهي، ما هو المدلول المطابق لمادة النهي؟ وقد أبرزنا في البين نظريتان، النظرية الأولى كانت تساوي بلحاظ المبدأ، والفارق بينهما سيكون في المتعلق، والنظرية الثانية وهي نظرية المصنف أنه كان يرى أن مبادئ النهي غير مبادئ الأمر. ثم يظهر من المصنف الآن لم يقم دليل فارغ في الانتفاع إلى نظريته، وإنما يرجع القضية إلى الوجدان، إلى التحاكم الوجداني. يقول والوجدان شاهد أن المتكلم في باب النهي إنما يذكر هذا التعبير فيما لو كان المقصود شنو إنساف عن المفسدة، إنساف عن المفسدة. ولذا نحن نرى بالوجدان يوجد فارق بين شنو لا تشرب الخمر وبين قولنا اترك الشرب الخمر، مع أن النتيجة واحدة، لكن نقول هذا يراد منه معنى غير ذلك المعنى. لا تشرب الخمر أي لا توقع نفسك في مفسدة شرب الخمر، أترك شرب الخمر يعني بفعلك يعني تركك، بفعلك يعني تركك، بتركك ستنال مصلحة، ستنال مصلحة. واضح هذا؟ هذا المطلب الأول الذي تعرض إليه المصنف. المطلب الثاني، هذا المطلب مكرر، ما الفرق بين مادة النهي وبين صيغة النهي؟ مر علينا سابقا أن المفرق بين المادة وأن المادة معنى اسمي وأن الصيغة معنى حرفي.
وقلنا شنو الفارق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. المعنى الاسمي يعني مفهوم يمكن تعقله مستقلا، ممكن تعقله مستقلا، معنى مستقل في الذهن، هذا يسموه المعنى الاسمي. المعنى الاسمي بخلاف المعنى الحرفي. كده المعنى الحرفي شنو؟ هو لا يمكن تصوره مستقلا الا في ضمن طرفين، فهو متقوم في معناه بالطرفين كالحروف، فإن الحروف لا معنى لها إلا في الجملة في الطرفين. المعنى الحرفي أيضا من هذا القبيل، وقد بين المصنف فيما مضى أن الفارق بين ما بين المادة وبين الصيغة في أن المادة معناها معنى اسمي، وبين الصيغة فإن معناها معنى حرفي. فعليه ما الفرق بين مادة النهي وبين صيغة النهي؟ بناء على هذا التفسير يقول يتضح على مختارنا. شنو مختار الثاني؟ إن مختارنا مو طلب الترك، وإنما مختارنا شنو؟ الإمساك. الإمساك. الفارق بينهما في أن مادة النهي مادة النهي شنو معناها؟ لو واحد يقول لك ترجم ديها ترجمة حرفية، مادة النهي شنو؟ فارق المنع، الإمساك، القبض، شنو يسمي؟ اما صيغه النهي شنو؟ النسبه الامساكيه، النسبه المنعيه، النسبه القبضيه. شنو يسمي؟ يعني شنو ذاك اصلا ما ماخذ به اطراف الماسك والممسوك وكذا. في ماده النهي لم يؤخذ فيه من هو الماسك ومن هو الممسوك، وانما اخذ عمليه الامساك نتيجه الفعل. أما في صيغة النهي أخذ في حقيقة صيغة النهي، النهي ماذا أخذ؟ أبعاد ثلاثة، هناك ماسك وهناك ممسوك وهناك إمساك. في صيغة النهي الذي هي نسبة، نسبة بين من من؟ بين الأطراف متعددة، الأطراف المتعددة المفترضة في المقام منهم الماسك والممسك. فأنا لا تشرب الخمس، هل تشرب الخمس يعني شنو معناه؟ لا تشرب الخمس لأن هذه صيغة النهي. شنو مفاده؟ الترجمة الحرفية ذبي، شنو مقصود منها؟ بمعنى النسبة الإمساكية المتكونة بين المكلف وبين الخمس وبين عملية إمساك المكلف والخمس. هذا معنى. لو واحد قال لك أنه لا تشرب الخمس شنو؟ ترجم لي إياها. تقول هو النسبة الإمساكية المتقومة بين هذه الأطراف الثلاثة، بين المكلف والخام وعملية الإمساك من شرط الخمرية، عملية الإمساك من شرط الخمرية. بخلاف أنه أنهاك عن الخمرية الذي مادة النهي، أنهاك عن شنو؟ يعني بس إمساك، بس إمساك. نعم ربما تستفيد المعاني الأخرى عن طريق أنه تتميم الكلام، لكن نفس أنها شنو معنى أنها؟ معنى أنه أنت ممنوع من الحرب. أما الأطراف غير ملحوظة فيه. هذا المطلب الثاني. إذا المطلب الثاني هم وضحنا، بينا أمران لحد الآن. أرجو أنتقل إلى الأمر الثالث. أرجو أنتقل للأمر الثالث. بس الأمران شنو؟ أن مادة النهي هل هو طلب الترك أم الإمساك؟ والفارق بين النظريتين. المطلب الثاني، ما الفرق بين مادة النهي وبين هيئة النهي؟ على رأي المختار فكان الفارق بين مادة النهي وبين هيئة النهي أن مادة النهي هو المنع، هيئة النهي هو النسبة المنعية. النسبة المنعية في إضافة كيف يعني؟ يعني أنه عملية الارتباط الثلاثي القائم بين أطراف ثلاثة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، هل مادة النهي أو هيئة النهي هل تدل على الحرمة أم لا تدل؟ هل ظاهرة في الحرمة أم لا؟ قلنا الرأي المشهور أن مادة النهي وهيئة النهي ظاهرة في الحرمة، وهذا المقدار يكفينا في مقام استنباط الحكم الشرعي. يعني شنو يكفينا في مقام استنباط الحكم الشرعي؟ يعني متى ما واجهنا مادة النهي أو واجهنا هيئة النهي حينئذ نفي بالحرمة.
بدليل أن مادة النهي ظاهرة في الفرض، هيئة النهي ظاهرة في الفرض، ولا نحتاج إلى شيء زائد على هذا، لأن المقصود أنه استخراج ظواهر الألفاظ. وهنا احنا انتهينا من حيث النتيجة العلمية إلى أن مادة النهي وهيئة النهي ظاهرة في ماذا؟ في الفرض. يبقى الكلام أنه منشأ هذا الظهور ما هو؟ ما هو منشأ هذا الظهور؟ كيف تولد هذا الظهور في الذهن؟ استفدنا أنه ظاهرة وأكو اتفاق الحمد لله على ماذا؟ على ظهور المادة والهيئة في الحرمة. في الحرمة فرقت بين مصطلح المنع وبين الحرمة، هذان أمران. المنع قلنا لا، المنع احنا عبرنا عن المدلول المطابقي، الآن نريد نقفز من المنع إلى الحرمة الشرعية، من المنع إلى الحرمة الشرعية، فحتى نفتي أنه هذه المادة تدل بمدلولها المطابقي على المنع، ومن المنع ننتقل إلى الحرمة. فرق بين المنع وبين الحرمة. السؤال أنه كيف ننتقل من المنع إلى الحرمة؟ هاي النقلة شلون؟ مادة النهي مدلولها المطابقي هو المنع، كل من المنع الحرمة أكو هنا جسر، وإحنا ما نشكك في وجود هذا الجسر، وكل من وصل إلى شاطئ الماء يمكن بواسطة هذا الجسر أن يصل إلى ماذا؟ إلى الحرمة. وفقهيا إحنا ما نحتاج إلا الوصول إلى شاطئ الحرمة، شاطئ الحرمة بعد ما نحتاج إلى أجل من هذا، لكن الآن إحنا نريد نشوف أن هذا الشاطئ وهذا الجسر الذي ينقلنا من المنع إلى الحرمة شنو هذا الجسر؟ سؤال عن الوسيلة الناقلة من المنع إلى ماذا؟ إلى الحرمة. طبعا إما إلى الحرمة من المنع إلى الحرمة أو من النسبة المنعية إلى الحرمة، ماكو فرق. إذا كنا نتحدث في حديث المادة فالنقلة وين يصير؟ من المنع إلى ماذا؟ إلى الحرمة. وإذا كان الحديث في هيئة النهي يكون الانتقال من النسبة المنعية إلى ماذا؟ إلى الحرمة. السؤال ما هي تلك الوسيلة التي تقوم بها بمهمة المنع؟ الجواب هناك ثلاث نظريات، هناك ثلاث نظريات. نظرية تقول أن الناقل من المنع إلى الحرمة هو الواضح، فالواضح هو المتكفل بعملية النقل، فنسميها أن الحرمة شنسميها الحرمة المعنى الموضوع له لكلمة النقل، أنه الواضح هو الذي عالج لنا هذه المشكلة، الواضح هو الذي يعني أمن لنا مسألة الانتقال، فإذا الواضح هو الذي أمن لنا مسألة الانتقال فالمعنى الموضوع له لكلمة النهي هو شنو؟ الحرمة. هذا رأيي. وإحنا هنا لا نرتضي هذه النظرية، سابقا بينا لماذا لا نرتضي هذه النظرية، سابقا بينا وين بينا سابقا؟ في بحث الأمر، في بحث الأمر أيضا كررنا هذا السؤال وبنفس هذا البيان وانتهينا إلى عدم اقتضائنا بهذه النظرية. لذا الشيخ هنا ما رح يطول مع هذه النظرية. فالنظرية الأولى هذا شنو؟ نظرية الوقت، نسميها نظرية الوقت. النظرية الثانية كانت نظرية إطلاق، قالت أن الوسيلة الذي تنقلنا من المنع إلى الحرمة ليس الواضح، وليس الواضح، وإنما الوسيلة هو شنو؟ الإطلاق. طبعا الإطلاق من انضمام فكرة الانحراف، فكرة الانحراف تقدم هذا الحديث أيضا، إطلاق برميمة الانحراف هو الذي يؤدي، يعني أنه أن كلمة المنع يراد منها الأعم من المنع الحرمة والمنع الكراهة مطلق المبغوضية، لكنه ينصرف إلى المبغوضية الأشد، والمبغوضية الأشد ما هو؟ ما سميها المبغوضية الأشد؟ سميها الحرمة. عندنا مبغوضية مخففة وعندنا مبغوضية مشددة مغلبة. المبغوضية المخففة شو نسميها؟ نسميها مكروه. مكروه إنسان لما يكره واحد شيء يقول أنا كره لكن على مستوى شنو؟ مخفف. أما إذا صار ضمائر يجي يقتل واحد نسميه يقول هذا مبغوضية شنو؟ مغلبة. مبغوضية مغلبة. هنا أيضا الشارع عند باب يسموه باب الكراهة وعند باب يسموه باب الحرمة، الفارق بين باب الكراهة وباب الحرمة شنو؟ في كل منهما مفروضية أكثر شدة الوطاحة.
تشد دورك.
الا ان المتكلم اذا تكلم بكلام شلون انا اقول لك جيب لي مي ارجوك جيب لي مي انت ينصرف الى يا ما اجيب مي النجف فبدو اجيب لي مي تبل مي النجف ما النجف ليش شلون تاخذ هيك لا ما النجف بسبب من اسباب الانصراف. هكذا حينما المولى يقول انا ابغض هذا الشيء ينصرف ذهنك الى يا مبغوضيه الى المبغوضيه الشديده لا الى المبغوضيه المخففه. فالنظريه الثانيه في ايصالك الى الحرمه هو انه يقول ان المنع وان كان منعا ينسجم مع الكراهه ومنع ينسجم مع الحرمه الا انه الانصراف ينتهي بنا الى المنع الحرمتي. فالجسر الذي يعبرنا من المنع الى الحرمه يا جسر الانصراف في الاطلاق فكره الانصراف والاطلاق معا تنتهي بنا الى هذا. هذه النظريه الثانيه. واضح هذه النظريه؟ النظريه الثالثه الذي هي مختار المصنع الذي هي مختار المصنع قال لا لا نستعين بفكرة الوضع. الوضع ليس هو الذي نقلنا من المنع إلى الحرمة ولا نستعين بفكرة الإطلاق والانصراف بل نحن وعالم الألفاظ نحن وعالم الألفاظ نحن وعالم الألفاظ أنه الانتقال من المنع إلى الحرمة ما ممكن ما ممكن كلا كلا نحن وما عندنا من عالم الألفاظ الانتقال من المنع إلى الحرمة ما ممكن. إذن شلون تنتقل مولانا؟ قال أنتقل بشيء جديد. شنو شيء جديد؟ قال بحكم العقلي نظرية حكم العقل الذي قلنا هذه النظرية من قال بها؟ الميرزا النعيمي المرحوم السيد الخوئي والشيخ المصنف أيضا يلتزم بهذه النظرية. هذه نظرية حكم العقل تسمى نظرية حكم العقل. فالناقل ما هو؟ من الذي نقلنا من المنع إلى الحرمة؟ حكم العقل. شلون؟ يلا أسفلنا حكم العقل شو شلون يأسفل. يقول ترى إذا إنسان يريد يصير خوش آدمي يريد يصير عدل طيب ويصير يداري حق المولى وما يفرط بحق المولى ونقول هذا عبد صالح مؤمن طيب شوكه كل ما يسمع ورود نهي من المولى مقتضى أبو جيدة شنو يحتاط يعني يأخذ بأشد الأحوال. شلون واحد يسأل نقول لك شو الفارق بين عبدين؟ واحد عبد يحتمل ان مولاه يريد ما يرخف هو يرمى والاخر لا الا يقول لك قم جيب مي ايهما افضل؟ يقول الاول. ليش الاول؟ يقول هذا يرى هذا الاول العبد الاول يرى ان مقتضى العبوديه مجرد ان يحتمل ان المولى يريد منه شيء لابد ان من الاستجابه والمبادره والإسراع في التنفيذ. يقول هذا حكم بل وجوب الطاعة وجوب طاعة المولى ووجوب الانقياد للمولى ووجوب امتثال أمر المولى ووجوب تحقيق مرادات المولى بمجرد أن يحتمل العبد شيء من المولى يريده المولى منه فلا بد من المسارعة والإسراع. هذا حكم العقل. العقل يحكم بما فعليه نؤسس قانون في باب العبودية. هذا قانون بين العبد والمولى وثيقة قائمة بين العبد والمولى. ماذا نقول؟ شوف التفتوا الحاكم لهذه الوثيقة منه الكاتب لهذه الوثيقة العقل ماذا يقول؟ كل مولد يحتمل العبد من أن مولاه يريد منه شيء فلا بد من الانتساب والإسراع إلا أن يأتي ترخيص من المولى يقول له ابعد ما يريد مي مجرد أن ينقد حديده ما يريد مي المولى لازم يرخض بحجي مي إلا أن المولى هو بنفسه تصدر وقال اقعد استريح ما اريد منك من. فعدم قوله لا اريد منك ماء مع احتمال اراده الماء من في نفس العبد يكون موجبا للاسراع. هذا اللي نسميه وجوب. الوجوب اذا شنو؟ وجوب شنو؟ احنا لما المولى العبد لما اتهم ان المولى يرغب في الماء لكن ميدري هل يرغب على مستوى الوجوب ام يرغب على مستوى الاستحباب؟ فيدري العبد أن المولى أراد الماء لكن أراده على مستوى الوجوب أم على مستوى الاستحباب. العقل ماذا يقول؟ يقول أخذ رحالة إذ لو أراد الاستحباب لوجب على المولى أن ينبه على ذلك، وحيث أنه لم ينبه، مجرد أن لم ينبه المولى على ذلك، إذ الأصل الأول في محبوبيات لا بد الإتيان بها على نحو الوجود. فماذا نقول؟ كل محبوب لدى المولى يجب على العبد امتثالا لحق العبودية، يجب عليه الإتيان به، إلا أن يأتي ترخيص من قبل المولى وإذن من قبل المولى بأنه لا تقوم بذلك. هذا في باب الأمر. كذلك نقول نفس القصة ونفس الرواية في باب النهي. يعني إذا ورد نهي من قبل الشارع ولا نعلم أن هذا النهي الذي ورد من قبل الشارع هل هو نهي على مستوى الحرمة أو على مستوى الكراهة، فإن العقل حاكم بأنه لا بد من التعامل مع هذا النهي على أنه نهي حرمتي، إلا أن يقوم دليلا من الخارج من قبل المولى يأذن في جواز الثدي. فإذا قال لك المولى لا تأكل الجبن، لا تأكل الجبن، نقول ندري علمنا بقوله لا تأكل الجبن أن هذا مبغوض لدى المولى، لكن لا نعلم أن مبغوضيته بلغت مرتبة الحرمة أم أن مبغوضيته بلغت مرتبة الكراهة. العقل هنا يحكم، يقول لك إذا أردت أن تكون ممتثلا لحق مولاك فيجب أن تتعامل مع هذا المنع وهذه المبغوضية على أنها مبغوضية محرمة، إلا أن يأتي الشارع يقول بابا أنا لما قلت لك لا تأكل الجبن لا أريد منك على أنه لا تأكل على مستوى الحرمة، بل يجوز لك أن تأكل الجبن لكن لا تأكله وايد جبن. وإلا إذا لم يأتي بيان من قبل المولى بأنه بالترخيص بجواز أكل الجبن، ففي أصل قوله لا تأكل الجبن فيه ظهور بحكم العقل على أنه يجب الإمساك عنه. هذه نظرية حكم. فالذي نقلنا من عالم المنع إلى عالم الحرمة لا اللفظ ولا الواضع ولا الانصراف ولا الإطلاق، وإنما الذي نقلنا من عالم المنع إلى عالم الحرمة هو حكم العقل. إذا العقل حكم، بينت لك مبادئ وثيقة حكم العقل. مهم عندي أن العاقل شلون يحكم، شلون يحكم له وهو قائم على أساس وجوب الإطاعة. يقول مساعد وجوب طاعة المولى إنما تكون في هذا. هذا هو الأمر الثالث. هذه أمور ثلاثة تعرضنا إليها في هذا اليوم. أكرر الأمور الثلاثة بشكل سريع حتى أصدق، يبقى عندنا الأمرين الباقيين إن شاء الله غد. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام أولا في مادة النهي، هل أن مدلولها المطابقي، مدلولها المطابقي، مدلول المطابق يعني شنو؟ مو الالتزامي. قد ننتقل الى مدلول الالتزامي، اقول لك اجلس بجنبي، هذا مدلول المطابق يعني جلوس، وان كان فيه مدلول التزامي وهو انا احبك واريد خاطرك واريدك تقعد يمي، هذا مدلول التزامي. بس هذا مو مستفاد من حاق اللفظي. حاق اللفظي اجلس يعني شنو؟ يعني لزوم الجلوس. اما انت جنابك الكريم تنتقل من اجلس الى مدلول الالتزام، وان السيد يرغب في فلان ويستميل قلب فلان ويحب ان يكون، هذا امر ثاني، هذا مدلول التزام نسلمه لكن مدلول التزامي. فالامر الاول ان ماده النهي هل ان مدلولها المطابقي هو طلب التركيز ام الامساك، وبينا الفارق بين النظريتين وانتقلنا الى نظريه امساك لا الى نظريه طلب التركيز. هذا اولا. اثنين، ما الفرق بين ماده النهي وبين صيغه النهي؟ قلنا ان ماده النهي نفس الامساك، صيغه النهي النسبه الامساك، ان النسبه الامساكيه. هذا اثنين. ثلاثه، لا شك في أننا حينما نسمع نهي مادة أو صيغتان نستفيد ماذا؟ نستفيد الحرمة. لكن كيف ننتقل إلى الحرمة؟ التخريج الفني للانتقال من المنع إلى الحرمة ما هو؟ ذكرنا ثلاثة نظريات، نظرية الإطلاق والانصراف ونظرية حكم العقل، وقلنا أن المصنف رأي على ماذا؟ على حكم أن العقل هو الذي يحكم بذلك، وإلا نحن وحاق الألفاظ، ولو كانت المحاسبة محاسبة للألفاظ فإن مادة النهي وهكذا صيغة النهي لا تدل على أكثر من المنع فقط وفقط، ما فيها دلالة على المسألة. يعني لا أحد يقول لك ترجمني شوف الفرق بين النظريتين. إذا كنا نقول بمقالة النظرية الأولى معنى لا تشرب الخمر يصلح المنع الحرمة مدلول التفسير الحرفي. أما على رأي المصنف التفسير الحرفي فيه المان، لكن العقل يتدخل ويقول الحرمة، فالحرمة تكون واصلة إلينا عن طريقه. أما على النظرية الأولى شو شون فارق الجوهري بين النظريتين، بين نظرية الوضع الأولى أنه لا تشرب الخمر شلون ترجم لي هذا؟ واحد يقول إذا يمتح لك واحد يقول مولانا بس ترجم لي لا تشرب الخمر. إذا قلت منع حرمتي أنت من أنصار مدرسة الوضع. إذا قلت منع ولكن الحرمة مستفادة من حكم العقل فأنت من أنصار مدرسة الحكم. هذه ثلاثة أمور تعرضنا إليها فيها. بعد ذلك ننتقل إلى أمرين، وكما لاحظ أن هذه الأمور الثلاثة معظمها إن لم نقل كلها وأبحاث مكرمة معادة تعرضنا إليها في بحث الأمر بشكل أكثر تفصيلا.
الجانب الثاني يتم الإطلاق والحكم العقل ليس كان مفهوم واحد وهو قضية الانصراف. كلاهما الانصراف يحكم
لا، نقطة الانصراف هنا غير نقطة، وفرقنا بين اللفظ المهمل وبين اللفظ من جهتين فرقنا. بالنسبة إلى الانصراف، الانصراف أيضا يدخل على النظرية الثانية، يدخل في محاسبة الألفاظ. هذا بخلاف حكم العقل، أصلا بعيد أجنبي تماما عن ماذا؟ عن عالم الألفاظ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن نظرية الانصراف تلتزم بأن صيغة النهي أو مادة النهي ما مطلقا مطلقا مطلقا، أما نظرية حكم العقل موضوع عن النهي المهمل، المنع المهمل، المنع المهمل. ولذا النظرية الثانية احنا عنوناها بماذا؟ إطلاق زائد انصراف. أما النظرية الثالثة بعد مو إطلاق زائد حكم العقل، وإنما فضلنا على ماذا؟ على حكم العقل. فمن جهتين هناك فارق بين النظرية الثانية والنظرية الثالثة.
تقصير الأحكام الشرعية باعتبار مبادئها إلى وجوب الحرمة، يقول مبدأ الوجوب مبدأ الحرمة واحد بعد ما عدا الحرمة.
لا، بل فارق يقول شيء أن الوجوب هو المصلحة في الفعلي والحرمة هو المصلحة في ماذا؟ في الترتيب. فيصير الحرمة عند فينا مصلحة في الترتيب، يقول لا فرق بينه ومن حيث المضارع، لكن هذا في جهة الوجود وذاك في جهة العدم. هذا الفارق. في سؤال أكثر
النظرية العقلية
نفس
نظرية
الصفات؟ لا، فيما سبق فرقنا حق الطاعة حديثي مساحة من جهة أخرى في أن خصوص المقطوع أن يعم حتى المحتمل. هذا بحث حق الطاعة الذي هو رأي نظرية الفعل الشهيد وبحث نظرية الفعل الشهيد. أما هنا مو حديثنا في ماذا؟ في حق الطاعة. في ماذا؟ في أن وجوب الامتثال، أن كل منع مجرد أن نحتمل هناك منع يكفي في المنعية. هذا فهذا غير ذاته. وسيد الشهيد في أبحاثه في بحث الخارج يذكر كلتا النظريتين وصفق بفارق بين النظريتين، أظن في الجزء مو أظن يقينا في الجزء الرابع من بحوثه في علم الأصول. يصير أن الأصل الأول في كل منع في الشريعة المقدسة هو الحرمة إلا ما قام الدليل من الخارج على الكراهة. فالشريعة ستصير على رأي حكم العقل، الشريعة القاعدة الأولية فيها ماذا؟
الحرمة.
والكراهة تكون تحتاج إلى دليل، إلى بيان زائد، وهكذا. الأصل الأول إرادة الاستحباب، حينئذ لا بد أن يكون لدليل، ففي كل مورد لا دليل فيه فلا بد من الالتزام بالوجوب والحرمة، والدليل والحمل على الاستحباب والكراهة لا بد أن يكون لقرينة ودليل من الخارج، فيكون أكثر غلظة وشدة من هذا. الباب الثالث النواهي، وفيه خمسة مسائل. أولا مادة النهي المقصود بها كلمة النهي كمادة الأمر. يقول النهي مادة النهي يعني النون هائية، ويا شوف شلون شلون راح يطلع لك النظريتين، وهي عبارة عن طلب من العالي الى الداني. هذه الامور التي ذكرناها في الامر لا تجري بعينها تلك الموارد، هذا مو محل كلامه. طلب العالي من الداني ترك الفعل، لكن هو لو كان يكتفي بهذا طلب ترك الفعل الذي هي النظريه الاولى، هي طلب للترك. فالنهي يصير عنده طلب الترك. هاي النظرية الأولى. اجي للنظرية الثانية أو فقل على الأصح قرب. الآن الشيخ المؤلف قرب من النظرية الأولى إلى النظرية الثانية. شفت النظرية الأولى شلون دخلنا مسألة العالي إلى الداني شوش علينا المطلب. احنا احدثنا مسألة العالي شفت انت يعني في أثنائي للبيان في الشرح ما ذكرت مسألة العالي الداني لأن هذا تشويش للمطلب وإنما اختصرت على ماذا طلب الثاني. هاي النظرية الأولى. النظرية الثانية أو فقل على الأصح أنها عبارة عن الزجر. عبارة عن الزجر بدل الزجر إذا ما عجبك الزجر تضوج منه امساك تضوج من الامساك المنع تضوج من المنع أنه القبض تدري سمي تدفو مشكلة بعد. أو عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل ورفعه عن جد يقول وعليه المدلول المطابق عندنا شنو صار صار الجنة. أجل المدلول الالتزام جينا مثل قلت لك اجلد مدلول المطابق شنو الجدود مدلول الالتزام أنه أنا استود إليه لكن يقول هنا نتفق المدلول المطابق لأنه الزج وين كان لازمية الزج طلب التفق هذا مطلب آخر هذا لازم لازم لا مدلول مطابقي. فحينئذ النظرية الأولى عرفت النهي بالمدلول الالتزامي لا بالمدلول وإحنا عرفنا النهي بالمدلول المطابقي إذ قلنا أن النهي مدلوله المطابقي هو الزج ولازمية الزج طلب التركيب ولازم ذلك يعني ياهو الزج طلب التفسير فيكون التفسير الأول تفسيرا باللازم على ما سيأتي توضيحه وهي كلمة النهي ككلمة الأمر وهي يعني كلمة النهي ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام انتقل إلى الأمر الثالث ترى قفز قفز للأمر الثالث ياهو الأمر الثالث انتقل أن الناقل من الزجر إلى الحرمة ما هو لذ نظرية وهي كلمة النهي في الدلالة على الإلزام عقلا لا وضعا إلزام يعني احنا بدل الإلزام سوينا فينا حرمة 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 فينا بدل الإلزام سوينا فينا حرمة الإلزام عقلا لا وضعا وإنما الفرق بينهما أن المقصود في الأمر الإلزام بالفعل والمقصود في النهي الإلزام بالتركيب وعليه تكون مادة في النهي ظاهرة في ماذا في الحرمة كما أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب صيغة النهي إجي إلى الأمر الآخر المراد من صيغة النهي كل صيغة تدل على شنو طبعا هذا على رئيس النظرية الأولى نفس الخلاف الذي تقدم في مادة النهي يأتي في شنو في صيغة النهي يعني على النظرية الأولى النسبة لطلب التركي النسبة الزجرية نفس الخلاف السابق كل صيغة تدل على طلب التركي أو بقل على الأصحي كل صيغة تدل على الزجر عن الفعل ورفعه عنه كصيغة لا تفعل أو إياك أن تفعل أو نحو ذلك واضح هذا؟ ثم يقول يقول والمقصود حينئذ على نظريتنا الفارق بين الأمر والنهي على نظريتنا مو على نظريتك على نظرية الخصم مش لون كان الفارق أن الأمر جنبة الوجود النهي جنبة العدم أما على نظريتنا سواء كان وجوديا أم عدميا مو مهم المهم أن تأتي بشنو تأتي بالزجر النهي عندنا شنو زجر يعني تأتي بلغة لا 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 فكل ما كان فيه لا الناهية فهو زجر فهو يدخل في حريم ماذا فهو يدخل في حريم ماذا النهي وكل ما كان بطلب بلسان الطلب فهو يدخل في حريم حريم الأمر وإن كان كان وإن كان وإن كان أمرا عدميا مثل اترك شرب السجائر اترك شرب السجائر هذا اترك شنو هذا لا الجماعة على النظرية الأولى اترك شرب السجائر لازم يدخلوه في من هذا الحرم ولكن على نظريتنا احنا ماذا ندخله ليش لأنه صيغة افعل طلب للفعل وكل طلب للفعل قلنا للداخل في حريم الأمر وكل لا تشرب إذا بدك يا أخي لا تترك الخم لا تترك الخم هذا أقدر أقول لك خمس هذا الإسلام ومرة أقول لك لا تترك الخمس هذا الإسلام نتيجة واحدة لا تترك الخمس على رأينا على رأينا في شيء نهي وخمس يصير أمر أما على النظرية الأخرى تختلف شوف العبارة اللي تشير إلى هذا تشوفون أنه أصل لف ونشر مشوش في تعبيره إحنا مو شعبان هذا الأثر إحنا خرنا أولا يعني أجينا بينا النظريتين ولوازم النظريتين بيناها هو لا جاء أولا ثم راح على صيغة النهي ثم دخل إلى حكم العقل ثم رجع على هذا، فكلام فيه شيء من التشويش. أما على وفق ما بينا من التقديم يعني خالفنا المنهج المذكور هنا، لكن اتفقنا على أمور ثلاثة ونرى أنه أكو تداخل في هذه الأمور الثلاثة. والمقصود بالفعل الحدث الذي يدل عليه المصدر وإن لم يكن أمرا وجوديا، فيدخل فيه على هذا نحو قولهم لا تترك الصلاة، فيصير لا تترك الصلاة داخل فيه في النهي علينا، لا من صيغ النهي لا من صيغ الأمر، كما أن قولهم اترك شرب الخمر عندنا تعد من صيغ الأمر لا من صيغ النهي، وإن أدت مؤدى لا تشرب الخمر، فبرطا لا تشرب الخمر على نهي، واترك شرب الخمر هذا أمر. والسر في ذلك كأن اختلاف المبادئ، اترك شرب الخمر يعني إذا واحد ترك يحصل فشيء بجيبه، أما لا تشرب الخمر إذا واحد ترك ما يحصل شيء بجيبه، وإنما لا يوقع نفسه في مفسدة. واضح الفرق بينهما. واحد يروح يقول لك يا أبا أنت تجي وياي ترى ما تحصل شيء، بس ما تفضل شيء. ومرة يقول لك تجي وياي ترى تحصل شيء، الأمر يعني تحصل فشيء، النهي شنو ما تقع في المفسدة لكن ماكو شيء من وراء. والسر في ذلك واضح، فإن المدلول المطابق لقولهم لا تترك هو الزج والنهي عن ترك الفعل، وإن كان لازم ذلك الأمر بالفعل فيدل عليه بالدلالة الالتزامية. والمدلول المطابق لقولهم اترك هو ماذا المدلول المطابق؟ هو الأمر بترك الفعل أي طلب المصلحة، وإن كان لازمه النهي عن الفعل فيدل عليه بالدلالة الالتزامية. ظهور صيغة النهي في الحرمة هذا قرأناه بعد البدء، أطبق بشكل سريع. والحمد لله رب العالمين.
واحد يلعب الشغل اذا ما تبدا واذا ما راح عند واحد